الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فهذا هو الدرس 35، باب صفة الوضوء. قال علامة ابن سعد رحمه الله تعالى: باب صفة الوضوء، وهو أن ينوي رفع الحدث أو الوضوء للصلاة ونحوها. والنية شرط لجميع الأعمال من طهارة وغيرها، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. متفق عليه. ثم يقول: بسم الله، ويغسل كفيه ثلاثا، ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات، ثم يغسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا، ويمسح رأسه من مقدم رأسه إلى قفاه بيديه، ثم يعيدهما إلى المحل الذي بدأ منه مرة واحدة، ثم يدخل سباحتيه في صماخي أذنيه، ويمسح بإبهاميه ظاهرهما، ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا ثلاثا. هذا أكمل الوضوء الذي فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والفرض من ذلك أن يغسل مرة واحدة، وأن يرتبها على ما ذكره الله تعالى في قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وأن لا يفصل بينها بفاصل طويل عرفا، بحيث لا ينبني بعضه على بعض، وكذلك كل ما اشترطت له الموالاة. شرع المؤلف أو المصنف رحمه الله تعالى بالكلام على ما يتعلق بشأن الوضوء في كتاب الطهارة من هذا الكتاب المعتبر. فقوله رحمه الله: صفة الوضوء، أي صفة الوضوء المشتملة على واجبات الوضوء ومستحباته. معناه أن هذا الباب مشتمل على ما يجب في الوضوء وما يستحب. والوضوء بالضم هو الفعل، وبالفتح الماء الذي يتوضأ به. الوضوء الماء، الوضوء الفعل، وهو مشتق من الوضاء، وهو مشتق من الوضاء، وسمي بذلك لأن المصلي يتنظف به فيصير وضيئا. والوضوء شرعا، تعريفه شرعا، التعبد لله عز وجل بغسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة. التعبد لله عز وجل بغسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة. والأعضاء الأربعة هي المذكورة في آية المائدة: الوجه واليدان مع المرفقين والرأس والقدمان، والقدمان مع الكعبين. هذه أربعة أعضاء. والوضوء واجب بالكتاب والسنة والإجماع. أما دليل ذلك من الكتاب فهي الآية المتقدمة في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ومن السنة حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. متفق عليه. وأما الإجماع فقد نقله غير واحد. قال النووي رحمه الله: وأجمع العلماء على وجوب غسل الوجه واليدين والرجلين واستيعاب جميعهما بالغسل، وأجمعوا على وجوب مسح الرأس، واختلفوا في قدر الواجب فيه. انتهى. وممن نقل الإجماع ابن عبد البر وابن رشد رحمهم الله. إذن الوضوء واجب بالكتاب، عرفنا آية المائدة، واجب بالسنة حديث أبي هريرة وغيره من الأحاديث. قوله وهو أن يرفع، وهو أن ينوي رفع الحدث، وهو أن ينوي رفع الحدث. هذه الصورة الأولى للنية، أن يقصد بطهارته رفع الحدث الذي حصل له بسبب البول مثلا أو بسبب أي ناقض من نواقض الوضوء، فيصح وضوءه، توضأ لرفع الحدث الذي حصل بسبب ناقض من نواقض الوضوء، فبهذا يصح وضوءه. أو الوضوء للصلاة، هذه الصورة الثانية، أن ينوي بطهارته الوضوء للصلاة، فإذا نوى الطهارة للصلاة ارتفع حدثه، وإن لم ينوي رفع الحدث، إذا نوى الطهارة للصلاة ارتفع حدثه وإن لم ينوي رفع الحدث، لأن الصلاة لا تصح إلا بعد رفع الحدث. وهذا التفصيل ذكره الشيخ ابن تيميه في الشرح الممتع. قوله ونحوها، أن ينوي رفع الحدث أو الوضوء للصلاة ونحوها، أي ونحو الصلاة مما يشرع له الوضوء كالطهارة وقراءة القرآن ونحوه، فمتى قصد بطهارته ما لا يباح إلا بالطهارة سواء كان واجبا أو مستحبا ارتفع حدثه، لو أنه توضأ لقراءة القرآن فإنه يصح بهذا الوضوء أن يصلي. ومما يشرع له الوضوء الوضوء للنوم، كما في حديث البراء أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة واجعلهن آخر ما تتكلم به. متفق عليه، هكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم البراء، وهو تعليم لجميع الأمة أن يتوضأ وأن يضطجع على شق الأيمن وأن يقول هذه الكلمات العظيمة. ومما يشرع له الوضوء الوضوء قبل غسل الجنابة، دليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها في صفة غسل الجنابة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا أراد أن يغسل من الجنابة توضأ وضوءه للصلاة. ثالثا مما يشرع له الوضوء إذا أراد الجنب أن يأكل أو ينام، دليل ذلك حديث عمر رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب. متفق عليه. وهكذا حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة، رواه مسلم. وهذا الوضوء مستحب، والصارف له من الوجوب قول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إنما أمرت بالوضوء إذا قمت للصلاة، رواه أبو داود بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه، وهو بالصحيح المسند والسلسلة الصحيحة. الأمر الرابع إذا أراد أن يذكر الله عز وجل، دليل ذلك حديث المهاجر ابن قنفذ رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ ثم اعتذر إليه فقال إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر، أو قال على طهارة، رواه أبو داود بإسناد صحيح. حديث المهاجر ابن قنفذ رواه أبو داود بإسناد صحيح، صححه العلامة الألباني الوادعي. الحديث الذي تقدم حديث ابن عباس إنما أمرت بالوضوء إذا قمت للصلاة وهم قلت أنه في صحيح المسند، بل هو عند أبي داود صححه العلامة الألباني، وهو في مسلم بنحوه ولفظه وليس فيه لفظ الأمر، ليس فيه لفظ الأمر إنما أمرت، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فأتي بطعام فذكروا له الوضوء فقال أريد أن أصلي فأتوضأ. والأمر الخامس الذي يشرع له الوضوء الوضوء عند كل حدث، دليل ذلك حديث بريدة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال بما سبقتني إلى الجنة؟ ما دخلت الجنة قط إلا سمعت خشخشتك أمامي. فقال بلال: يا رسول الله، ما أذنت قط إلا صليت ركعتين، وما أصابني حدث قط إلا توضأت عندها ورأيت أن لله علي ركعتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما. الحديث رواه أحمد والترمذي، إسناده صحيح، صحه الترمذي وصحه وهو في الصحيح المسند وصحيح الترغيب. وهذه رؤيا كما مبين في أحاديث أخرى، وفيها منقبة لبلال قال الحافظ في الفتح: ويؤيد كونه وقع في المنام ما سيأتي في أول مناقب عمر، حديث جابر مرفوعا: رأيتني دخلت الجنة فسمعت خشفة فقيل هذا بلال، ورأيت قصرا بفنائه جارية فقيل هذا لعمر. الحديث